أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. كان الكلام قد وصل إلى المطلب الثاني الذي ذكره الميرزا القمي رحمة الله عليه ولا يرتضيه الماتن. حاصل الكلام كي يتضح المطلب بشكل واضح وسلس، حاصل الكلام من خلال التدرج في الخطوات التالية. الخطوة الأولى أن الأمر والنهي يتعلق بالطبائع، وهذا فرغنا عنها في المباحث السابقة. الخطوة الثانية أن الطبيعة توجد بوجود فردها، وهذا فرغنا عنه في المنطق. الخطوة الثالثة أن معنى وجود الطبيعة بوجود الفرد ليس هو اتحاد الطبيعة والفرد، فإن الطبيعة غير الفرد، بل بمعنى أن الفرد مقدمة لوجود الطبيعة. هذه الخطوة كم؟ ثالثة. الخطوة الرابعة أن الأمر والنهي فيما نحن فيه التقيا في المجمع، وهذا مفروض البحث. صلي ولا تغصب التقيا في المجمع، لأن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، وفي العموم والخصوص من وجه يوجد مجمع يلتقيان فيه. الخطوة كم؟ الخامسة، أن هذا المجمع بناء على تعلق الأحكام بالطبائع ليس مما تعلق به الحكم الشرعي. فلا يكون الوجوب والحرمة حينئذ قد اجتمعا في واحد. نعم، تتولد مشكلة التي أشرت إليها في خاتمة البحث السابق على بوجه سريع، تتولد مشكلة وهي أن هذا المجمع وهو الفعل الخارجي يصبح مقدمة للصلاة التي هي واجبة، ومقدمة للحرام للغصب التي هي محرم، فيجتمع فيه الوجوب الغيري والحرمة الغيري. والوجوب والحرمة ضدان لا يجتمعان سواء كانا نفسيين أم غيرين، فيعود الإشكال ثانية. ملتفت جيدا للبحث، لأنه ما هو واجب الصلاة ليس هذه الحركة الخارجية، هذه الحركة الخارجية مقدمة للصلاة. ما هو حرام ليست هذه الحركة الخارجية، هذه الحركة الخارجية مقدمة للغصب. لكن بما أنها مقدمة فتصبح واجبة بالوجوب الغيري ومحرمة بالحرمة الغيري، فتجتمع الحرمة الغيرية مع الوجوب الغيري فيجتمع الضدان، لأن الأحكام الشرعية متضادة نفسية كانت أم غيري. هذه الخطوة كام؟ خامس. خطوة السادسة يجيب عن هذا، يقول أولا لا نؤمن بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، أو حرمة شيء وحرمة، يعني ننكر الملازمة، هذا أولا. ثانيا على تقدير تسليم الملازمة نؤمن بها في مورد عدم وجود مانع من حرمة. مثلا نقول قطع المسافة إلى الحاج نؤمن بالملازمة، لأنه لا يوجد مانع يمنع عن وجوب قطع المسافة. أما فيما نحن فيه، صحيح هذه الحركة مقدمة لفعل الصلاة، لكن هذه الحركة ابتليت بماذا؟ ابتليت بالمانع، وهي كونها محرمة أيضا مقدمة للحرام. فبما أنها ابتليت بالمانع فلا نؤمن بالملازمة. يعني فرق بين الجواب الأول والثاني في أي شيء؟ الجواب الأول أصلا الملازمة لا نؤمن بها، الجواب الثاني على تقدير الإيمان بالملازمة نؤمن بها فيما لا إذا لا يوجد ماذا؟ مانع. هذه المقدمة كم؟ الخطوة كم؟ سادس. الخطوة السابعة، هنا الآن يتولد إشكال آخر، يتولد إشكال آخر حاصله خب الآن، يعني هذا الفعل الخارجي ليس واجبا، لأنك أنكرت الملازمة إما مطلقا وإما في المورد. فكيف إذا لم يكن واجبا سقط به الواجب؟ لأن المفروض المشهور يؤمنون بماذا؟ بصحة الصلاة. إذا لم يكن واجبا فكيف سقط به الواجب؟ يجيب عن ذلك بأنه ثبت في مبحث مقدمة الواجب أن الوجوب الغيري على تقدير القول به ماذا يكون؟ توصلي أو تعبدي؟ توصل. ولذا جاءت مشكلة ما يسمى بالطهارات الثلاث، فإذا كان توصليا يسقط به الأمر حتى ولو لم تقصد الأمر، حتى ولو لم يوجد أمر. مثل واحد الآن طهر يده، الآن تطهير اليد حتى لو كان بالماء المغصوب يترتب عليه ماذا؟ الأثر. هذا تمام الكلام في تحقيق ما أفاده من؟ الميرزا القمي. أي طبعا، هذا تمام الكلام، يعني هو مقدمة للفعل، لفعل الواجب النفسي. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ فيما أفاده الميرزا القمي. فتكون النتيجة النهائية ماذا؟ فتكون النتيجة النهائية أن القول في مسألتنا بالامتناع وبالجواز يبتني على ماذا؟ على كون الأمر والنهي يتعلق بالطبيعة أم يتعلق بالفرض. لكن ببيان آخر غير البيان الأول وغير المطلب الأول المتقدم، المصنف رحمة الله عليه يرى هذا أيضا توهم وباطل، ويناقشه بوجهين. الوجه الأول ينصب على دعوة أن وجود الفرد مقدمة لتحقق الطبيعة، قل هذه المقدمة لا نقبلها. واحد من الخطوات التي ذكرناها هي هذه، عمدة البحث عنده هو هذا. طب هذا غير مقبول، بل وجود الطبيعة بعينه وجود الفرد، والعينية تقتضي الاتحاد والمقدمية تقتضي التعدد. ما ثبت في علم المعقول لا يوجد إثنينية بين الطبيعة وبين الفرد، فلا يكون أحدهما مقدمة للآخر. هذا أول. المناقشة الثانية للماتن يقول يظهر مما تقدم الجواب أيضا. كيف؟ شوف، أنت الآن في كلامك تسلم بأن الخارج ماذا؟ واحد، ولذا أنت أتيت لحل المشكلة من أي جهة؟ من جهة أن الأمر يتعلق بماذا؟ بالطبيعة لا بالخارج، حتى يلزم اجتماع الضدين، لا، يتعلق بالطبيعة، والخارج ليس هو الطبيعة بل مقدمة لوجود الطبيعة. فإذا أنت تسلم بأن الخارج هو شيء واحد. ثبت في المقدمة في بعض المقدمات السابقة أن الوجود الواحد لا يكون له إلا ما هي واحد، لا ماهيتان. إذا أنت تسلم أن الوجود واحد فالماهية لابد أن تكون ماذا؟ واحد. فلا يوجد أمر تعلق بماهية ونهي تعلق بماهية أخرى. ما دام الوجود واحدا لا تكون الماهية ماذا؟ متعددة. إذن هذه هي المناقشة الثانية. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ إلى الآن ماذا ثبت لدينا؟ ثبت لدينا مختار الماتن. مختار الماتن ما هو؟ هو القول بالامتناع. ما ذكرناه في الأثناء كان عبارة عن توهمات أمام هذا المختار دفعناها. مقتضى التحقيق أن لا يكتفي الباحث والمحقق ببيان دليل مختاره، بل لابد أن يبطل أدلة ماذا؟ الخصم. إذ لو كان دليل الخصم مكافئا لدليله يقع التوقف والتردد في المسائل العقلية. ليست روايتان متعارضتان نقدم الأقوى سندا أو دلالة أو ما شابه ذلك أو الموافق للكتاب، لا، المفروض أن البحث بحث ماذا؟ عقل. فلابد لكي يكتمل البحث أن نتعرف على أدلة القائلين بماذا؟ بالجواز. فإذا استطعنا أن نبطلها تم المقتضي وفقد المانع. أما إذا لم نستطع أن نبطلها يوجد مقتضي لكن في قباله يوجد ماذا؟ مانع. خب فتتدافع المقتضيات لأن المانع عن الامتناع هو مقتضي للجواز فتتدافع المقتضيات حينئذ فقد يتوقف البحث لا تكون المسألة عنده سليمة سليمة المدرك. واضح الفكرة؟ نقرأ الآن هذا المقدار. وين صرنا؟ كما ظهر مما حققناه، مش هكذا؟ كما ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدم لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه، وأنه لا ضير في كون المقدمة ماذا؟ محرمة في صورة عدم انحصار بسوء الاختيار كما فيما نحن فيه، لأن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، ولا ينحصر لك الصلاة في الدار المقصوبة، عندك مندوحة أخرى لكن انحصر هنا بسوء الاختيار. يعني من البداية أنت كنت صاحب مندوحة يمكن أن تدخل إلى الدار ويمكن أن تبقى خارج الدار وتصلي، عندما دخلت إلى الدار وصرنا في آخر الوقت انحصرت الصلاة ماذا؟ بالحرام، بالمقدمة المحرمة. بما أنه انحصر بالمقدمة المحرمة لكن كان بسوء اختيارك فلا تسقط حرمتها. أي كما لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدم لوجود الطبيعة المأمور بها. يعني كيف هناك في المطلب الأول الميرزا القمي بنى الجواز على تعلق الأحكام الشرعية بماذا؟ بالطبائع، مش هكذا؟ هنا الجواز يبتني على تعلقه بالطبائع مع كون الفرد الخارجي ماذا؟ مقدمة للطبيعة. وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار، وذلك يرد على أي شيء؟ على قوله لا يكاد يجدي. لماذا لا يكاد يجدي؟ وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار. لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار. بسوء الاختيار متعلق بالانحصار. متعلق بالانحصار. الانحصار كان بسوء الاختيار. أما هي بالأصل ليست، لا يوجد فيها انحصار. وذلك مضافا إلى وضوح فساده. يعني أصل هذه المقدمة التي اعتمد عليها هذا الكلام وهو أن الفرد ماذا؟ مقدمة للطبيعة. هذه المقدمة باطلة. إلى وضوح فساده وأن الفرد هو عين الطبيعة في الخارج، كيف والمقدمية تقتضي الإثنينية بحسب الوجود ولا تعدد كما هو واضح كما ثبت في محله. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني أنه إنما يجدي لو لا أنت شوف الطبيعة غير الفرد مفهومان. الطبيعة غير الفرد مفهوما، يعني ما يفهم من الإنسان غير ما يفهم من هذا زيد الخارج، اتفقنا؟ لكن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالمفاهيم بما هي تتعلق بالطبيعة التي تحكي عن الخارج. هذه الطبيعة الموجودة في الخارج هي عين وجود الفرد وليست شيئا زائدا عليه. الإشكال الثاني أنه إنما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهية، وأنت تعترف بأن هذا الخارج ماذا؟ واحد. بما أنه تعترف بأن هذا الوجود الخارجي واحد، هذا الوجود الخارجي لا يمكن أن يكون له إلا ما هي واحدة، لما تقدم في بعض المقدمات الأربع. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسب الماهية أيضا واحد، لأن الوجود الواحد لا يكون له إلا ما هي واحدة. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في إثبات الامتناع. أما القائل بالجواز أيضا له أدلته، بالنتيجة الكلام بين العلماء لا يمكن أن يكون مثلا والله شيء بديهي وواضح البطلان، ويذهب جمع كبير من العلماء ومن المحققين ماذا إليه، فلا بد أن ندرس مبررات هؤلاء. المشكلة التي الآن سوف نواجهها أن هذا الوجه الأول والمبرر الأول للقائلين بالجواز سوف يجعلنا نستطرد. التفتنا؟ مثل الآن تقدم معنا في بعض المباحث السابقة. أولا تعال نذكر ما هو الدليل. هذا الاستدلال الأول يرجع إلى قياس استثنائي مفاده لو لم يكن اجتماع الأمر والنهي جائزا لما وقع، والملازمة في غاية الوضوح، يعني لا تحتاج إلى برهان، الشيء الممتنع ماذا؟ لا يقع، ولكنه واقع. طب ماذا ينتج؟ أنه ليس بممتنع. المهم هنا ماذا؟ هو هذه المقدمة الثانية، أنه واقع. أما أصل الملازمة هنا واضح. عادة في القياسات الاستثنائية يكون هناك صعوبة في أي شيء؟ في بيان الملازمة. يعني عمدة البحث في أقيسة الاستثناء هو أن الباحث يستطيع أن يثبت ماذا؟ الملازمة، لأنه يكون تكون المقدمة الثانية في العادة من الأمور الواضح. هنا صادف أن الأمر ماذا؟ بالعكس، أصل الملازمة واضحة، وإنما الكلام في أي شيء؟ في المقدمة الثانية أنه واقع. وين واقع؟ قالوا في العبادات المكروهة. نحن عندنا في الشريعة الإسلامية عبادات تتصف بالكراهة، مثل الصلاة في مواضع التهمة، الصلاة في معاطن الإبل، الصلاة في الحمام، الصيام في السفر، الصيام في بعض الأيام مثل صوم يوم عاشوراء مثلا. فمن جهة يوجد أمر بالصيام ويوجد ماذا؟ نهي عن الصيام، لأن المقدمة الأولى التي ذكرها الماتن لإثبات مدعاه لا تنحصر بالوجوب والحرمة. قلنا الأحكام الشرعية قاطبة ماذا؟ متضادة. فكما أن الوجوب ضد للحرمة، الاستحباب ضد للكراهة. فيكفي لإثبات الوقوع أن يجتمع مستحب مع مكروه. وفي هذه الموارد التي ذكرناها اجتمع المستحب مع ماذا؟ مع المكروه. يقول ثم إنه، طبعا قبل أن نطبق العبارة، على الرغم من وضوح المقدمة الأولى التي ترتبط ببيان الملازمة، مع ذلك أرادوا صناعيا أن يثبتوها، وسوف يأتي لماذا. الكل يعترف بأن العمدة في الجواز والامتناع يرتبط بهذه المقدمة، وهي أن تعدد الوجه والعنوان يكشف عن تعدد ذي الوجه والمعنون أو لا يكشف، الذي صرنا مرارا نذكر هذا الشيء. فإذا كان الأمر كذلك، مع تسليم الجميع بأن الأحكام الشرعية ماذا؟ متضادة، فهذا يعني أنه في بعض الموارد إذا جاز، مع كون الأحكام الشرعية ماذا؟ متضادة، لابد أن يكون الجواز ناشئاً من كون تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنى. فإذا كان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، فهو يكشف في كل الموارد، لأنه في مورد دون مورد. واضح النكتة هنا؟ يعني هذه الملازمة جعلناها صناعية، لم نكتفي بوضوحها، لأنه حتى لا يأتي إلى الذهن. وليش بيّنوا الملازم؟ حتى لا يأتي إلى الذهن، خب إذا كان ممتنعا فلا بد أن نتصرف فيما ظاهره الوقوع، فلا تصح الملازم. لا، جاءوا الآن برهنوا عليها، ذكروها صناعيا. الآن في العبادات المكروهة الكل يسلم أن المستحب والمكروه ضدان لا يجتمعا. خب عندما اجتمعا في العبادات المكروهة، هذا يعني أنه ماذا؟ تعدد العنوان والجهة كان مجديا. فإذا كان مجديا في العبادات المكروهة، يكون مجديا في غيرها. واضح صار الفكرة؟ لا، هذا لن تحقيقه، سوف يأتي هنا. أصل لب المطلب هو هذا، أنه هو في توجيهات متعددة للفكرة. خب اعتبار اليوم آخر الأسبوع، نكتفي بهذا المقدار. جاء في عيون أخبار الرضا عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أخلص عبد لله عز وجل 40 صباحا إلا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذا المضمون موجود في كثير من الأخبار عند الخاصة والعامة، وبألسنة متعددة، ولأجل ذلك يطمئن الإنسان بصدق هذا المضمون الذي تكثر ذكره عن أكثر من معصوم عليهم السلام. فبناء على ذلك جدير بأن نقف عند مدلوله، باعتبار أن هذا المضمون يعطينا قضية حتمية لزومية، الملازمة بين أمرين، بين الإخلاص لمدة زمنية معينة، وبين أن تتفجر ينابيع الحكمة وتخرج من القلب إلى اللسان. هذا شيء تشرئب له الأعناق. ما عم نتكلم عن والله مجرد خلق حسن، هذه سنة حتمية ربانية، مثل السنن الكثيرة المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي كثير من الأحاديث. إن تنصروا الله ماذا ينصركم؟ هذه سنة ثابتة في كل زمان وفي كل مكان ومع كل البشر. هذا المضمون الذي نثق بصدوره عن المعصوم عليه السلام أيضا يرجع إلى سنة، إلى ملازمة بين هذين الأمرين، بين الإخلاص لله عز وجل لمدة معينة، وبين جريان ينابيع الحكمة من القلب إلى اللسان. وهذه السنة كما أشرت مما تطمع به الهمم العالية، أن الإنسان تجري على لسانه ينابيع الحكمة. أصلاً لماذا نتعلم؟ لماذا ندرس؟ لماذا نصرف أوقاتنا وأعمارنا في صعوبة عيش على طلب العلم؟ أن يصل هذا الإنسان المتعلم إلى مصاف الحكماء، هذا شيء في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. طبعا شرح هذا الحديث يطول اليوم بمقدار أتكلم فيه عن جزء من الأمر الأول في المعادلة، أن هذه الرواية تكشف عن معادلة بين الإخلاص لمدة زمنية وبين ظهور ينابيع الحكمة على اللسان. أتكلم عن جزء من طرف من طرفي المعادلة وهي الإخلاص، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم عن المدة الزمنية، وفي الأسبوع الذي بعده نتكلم عن معنى ظهور ينابيع الحكمة على اللسان. أما ما يرتبط بالإخلاص فهو كيفية تجعل العمل الذي لا قيمة له بموازين عالم الدنيا للزهد فيه وتوصله إلى مقام يصبح لا قيمة له لعدم القدرة على تقييمه. شوف مرة شيء لا قيمة له لكونه رخيصا، ومرة شيء لا قيمة له لعدم قدرتنا على تقييمه. فالأول مثل الحجر الصغير، والثاني مثل الجوهرة التي لا يستطيع الصاغ أن يقيموها. الإخلاص يحول لك العمل الذي يظن أنه من الأول، يحوله ويصبح من الثاني. هذا هو الشيء الذي وقع طرفا في هذه المعادلة. جاء في الخبر في كتاب الكافي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام في قوله عز وجل: ليبلونكم أيكم أحسن عملا. يقول الإمام: قال ليس يعني أكثر عملا، يعني الآية لم تقل ليبلونكم أيكم أكثر عملا، بل أحسن عملا، ولكن أصوبكم عملا، وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة الحسنة. ثم قال: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل، والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل. يبين لنا معنى الإخلاص. الإخلاص في العرف واللغة أن يتمحض الشيء في حقيقته ولا يشوبه شيء. عندما تقول الذهب الخالص يعني ماذا؟ لا يوجد معه أي معدن آخر، لم يخلط بشيء، لأنه الآن الذهب أنواع، في ذهب يضاف له نحاس، في ذهب يضاف له قصدير، فعادة قيمة الذهب بمقدار خلوصه. العمل عند الله قيمته بمقدار خلوصه، خلوصه أن لا نشرك مع الله أحدا. عندما أصلي، عندما أجاهد، عندما أدرس، عندما أصوم، عندما أقوم بالأعمال، معنى الإخلاص فيها أن لا أنتظر مدحا من أحد سوى الله. وهذا بنفسه على مراتب، لأن مراتب العبودية مختلفة. فمرة تكون مرتبة العبيد، ومرة تكون مرتبة التجار، ومرة تكون مرتبة الأحرار. مرة أقوم بهذه الأعمال خوفا، فهذا إخلاص لكن في مرتبة العبيد، ومرة أقوم بهذه الأعمال طمعا، فهذا إخلاص لكن في مرتبة التجار، ومرة أقوم بهذه الأعمال حقا واستحقاقا للعبودية لله سبحانه وتعالى. فهنا يحلق العبد ويصبح هو الحر الحقيقي في هذه الدنيا. لكن هذا كما تقول هذه الرواية ليس بالأمر السهل، لذا يقول هكذا: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل، ولذا كانت الأعمال ماذا؟ بالنيات وبخواتيمها. ذلك الرجل الذي ينقل في بعض كتب الأخلاق أنه كان يصلي في أول الوقت في جماعة في الصف الأول من الجهة اليمنى، شوف كل المستحبات ماذا؟ توفرت في أول الوقت، جماعة في الصف الأول وفي جهة ماذا؟ اليمين. هذه أفضل مراتب الصلاة. 30 سنة وهو مواظب على ذلك، إلى أنه عرض عليه عارض في بعض الأيام جعله يتأخر، فلم يجد له مكانا في الصف الأول. وهو يصلي شعر في نفسه بحركة، بشيء، أنه الآن أنا لي 30 سنة وأنا مواظب على هذا العمل، الآن أنا أصلي في الصف الثاني والثالث والرابع. فالتفت إلى نفسه وأدركته رحمة ربه. شوف، من أفضل رحمة الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يلتفت، ومن أصعب نقم الله تبارك وتعالى أن يبقى الإنسان وين؟ في الغفلة. فهذا التفت، تداركته رحمة الله تبارك وتعالى فالتفت. فتقول الرواية: واظب بعد ذلك على قضاء 30 سنة، لأنه شعر أنها لم تكن لله. إذن ليس من السهل أن يصل الإنسان إلى مرتبة الإخلاص. ينقل عن بعض العلماء أنه طيلة 20 سنة أو أكثر وهو يجاهد إلى أن يصل إلى مرتبة الإخلاص في عبادة من عبادته. المسألة ليست سهلة. أن يوفق الإنسان خصوصا العبادات التي لها بعد اجتماعي، يعني الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة المهمة التي هي الصلاة والتي يريدها أن تكون خالصة لوجهه، كان يستطيع أن يقول أنه عندما تريد تصلي اغلق عليك دارك وماذا؟ وصلي بحيث لا يراك أحد. لا، بالعكس، ندبنا إلى أن يكون لهذه العبادة الخالصة لله أن يكون لها بعد اجتماعي. لما صار لها هذا البعد الاجتماعي صار الإنسان في معرض الخطر من ناحية الإخلاص. فتصلي، قد تكون تصلي في محضر الناس، صلاة الليل قد تكون تصليها في الحرم، فتكون في معرض الخطر. لابد للإنسان أن يجاهد. وهذه الآية في آخر سورة الأعراف التي ينحصر التعبير بها، عفوا، في آخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا. عادة في القرآن الكريم ماذا يقول؟ يجاهدون في سبيل الله، جاهدوا في سبيل الله، ونحو ذلك من التعابير. أما هذه الآية ماذا قالت؟ جاهدوا ماذا؟ فينا، ولم يقل في سبيل الله. هذه أعلى مراتب الجهاد. وهذا الجهاد فينا أن الإنسان يعطي من وقته ومن همه ومن فكره لكي يخلص في عبادته. هذا يأتيك هناك معادلة له أخرى في هذه الآية: لنهدينهم ماذا؟ سبلنا. أن الله سبحانه وتعالى يأخذ بيدك يساعدك. فإذن هذه الإخلاص، هذا هو الإخلاص الذي نتحدث عنه. في رواية أخرى أيضا في الكافي: سألته عن قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. هذا القلب السليم. أصلي تكون النتيجة إياك نعبد. أما الكثير من صلواتنا نتيجتها ما هي؟ نعبدك. وهناك فرق بين إياك نعبد وبين ماذا؟ نعبدك. نعبدك مع غيرك. أما إياك نعبد لا نعبدك إلا أنت. قال: القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. قال: وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط. وإنما أرادوا الزهد، يعني هؤلاء الذين يأتون إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، هؤلاء الخواص، وإنما أرادوا الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإخلاص في الطاعة والعمل، والحمد لله رب العالمين. ربنا نسأل.